الإصلاح تقدم تأملات في الحياة المعاصرة. مستمعي الأعزاء، لقد تكلمنا في بحثينا السابقين عن موضوع معنى الخليقة، ونحن قمنا بذلك لأننا نؤمن كل الإيمان بعقيدة الخليقة، أي أن كل ما في الوجود، الكون الشاسع الأطراف وأرضنا هذه وما عليها من كائنات حية وغير حية، كل شيء خلق من قبل الله الواحد السرمدي الأزلي الأبدي. وقبل البحث في موضوع حالة الخليقة المحزنة، ومن ينكر ذلك في أيامنا هذه إلا المتعامي عن الحقيقة، قبل التأمل في هذا الموضوع لابد لنا من أن نذكر بعض أمور أساسية لكي نضع في إطارها الواسع ما سنذكره عن حالة الخليقة المحزنة. الله تعالى اسمه وتمجد هو الخالق، وبما أنه كامل في جميع صفاته وقدوس في ذاته، فإن كل ما صنعه الله هو كامل. الكواكب التي نراها بالعين المجردة أو تلك التي نشاهدها بواسطة المراصد الفلكية، جميعها تشير وتدل على أن باريها قد صنعها بهكذا دقة ومهارة وحكمة ودراية، حتى إنه من المستحيل أن نعللها على أي أساس آخر سوى أساس الخليقة. ويمكننا أيضا الإشارة إلى العوامل المتعددة التي تجعل الحياة ممكنة على كوكبنا الأرضي، وكنا قد خصصنا منذ مدة بحثا مفصلا عن هذا الموضوع، ولكنه يلزم لنا أن نذكر الآن بأن الله وحده هو الذي أوجد التوازن التام والكامل في أرضنا هذه، ذلك التوازن الذي بدونه لا يمكن للحياة النباتية أو الحيوانية أو البشرية بأن توجد. أليس هذا لدليل عظيم على كمال عمل الله في الخليقة؟ ويمكننا أيضا الإشارة إلى تركيب العناصر، وقد بحثنا في هذا الموضوع أيضا منذ مدة، ونكتفي الآن بالإشارة إلى القوة الهائلة الكامنة في الذرات التابعة للمعادن النادرة كالأورانيوم. ألا تقودنا جميع هذه المعلومات إلى تمجيد وتعظيم وتكبير اسم الله العظيم؟ نعم، كل شيء هو حسن وجيد، كل ما صنعه الله، ولكن نعم ولكن ما الذي نشاهده في عالمنا هذا؟ ما هو هذا التشويش الهائل الذي يقض مضجع البشرية بأسرها؟ كيف نعلل هذه الظاهرة المحزنة؟ وإذ نسأل هذا السؤال بكل جد، فنحن نقيد أنفسنا مبدئيا بألا نخرج عن نطاق إيماننا بعقيدة الخليقة، لأن كل جواب يتنافى مبدئيا مع عقيدة الخليقة يزيد من شقائنا ولا يساعدنا على حل مشكلتنا. عندما نأتي إلى البحث في حياة الكائنات الحية العاقلة والمتمتعة بإرادات، نلاحظ وجود عامل غريب طفيلي عالق بجسمها، ولا نعني هنا بجسمها المادي بل بكيانها، وهذا العامل هو الميل الدائم نحو الشر والابتعاد عن الخير. وبكلمة مختصرة، نجد الإنسان وهو تاج المخلوقات على هذه الأرض لا يسير حياته كما يجب، بل يندفع بصورة مستمرة نحو طريق لم يرسمه له خالقه، طريق يجلب بواسطته الشقاء والدمار على رأسه وعلى أقرانه بني البشر. سمي هذا الميل ما شئت، فهو موجود في الإنسان، وهو الذي يشكل قلب مشكلته. وهذا هو التعليل الديني لسبب شقاء حياة البشرية. وهنا لابد لنا من الإشارة بأن العديدين من الناس قد انساقوا وراء الفلسفة اللادينية التي طلت نفسها بطلاء أو بصبغة العلم، وهم ينبرون إلى مهاجمة الوجهة التي تكلمنا عنها قائلين إنها بدائية قديمة يجب أن نتخلى عنها في أيامنا هذه، أيام النور والإشعاع الثقافي. وهذه الفلسفة وإن كانت غربية المصدر والمنشأ، إلا أنها قد هبطت علينا نحن أبناء الشرق منذ أوائل القرن التاسع عشر نظرا لاحتكاكنا بالثقافات الغربية، ولذلك لا يجوز لنا مطلقا أن نتجاهل وجودها أو أن ندعي بأنها لم تؤثر علينا، وإن كان تأثيرها والحمد لله لا يزال ضئيلا نسبيا. الفلسفة اللادينية تدين بعقيدة تطور الإنسان من أصل حيواني عبر العصور العديدة، فهي إذن تفسر قساوة الإنسان وميله نحو الشر كرواسب أو بقايا الطبيعة الحيوانية الموروثة عن الماضي السحيق. فإن كنا نتعجب مثلا من أخلاق إنسان القرن العشرين وما قام به إبان الحرب العالمية الثانية، وما تلاها من حروب متعددة بعضها بعيدة عنا وأخرى في عقر ديارنا، فإن دعاة الفلسفة اللادينية المادية يقولون لنا ما بالكم تتعجبون وتندهشون، ألا تعلمون أن الإنسان من أصل وحشي وأنه لا يزال يرتقي سلم النشوء والارتقاء، والطريق إلى الكمال لا تزال طويلة وشاقة جدا؟ أمهلوا الإنسان، أعطوه عدة قرون وإذ ذاك نصل إلى الجيل الكامل. ولقد صار باستطاعة الإنسان المعاصر أن يتحكم بمصيره نظرا لمعرفته لسر الوجود والرقي والكمال. هذا هو رأي الفلسفة اللادينية. من اعتقد بحسب هذا المعتقد لا يدين مطلقا بالإيمان الذي يفسر كل شيء على أساس أن الله هو الذي خلق الكون وكل ما فيه، وأن الإنسان إنما صنع كخليقة جيدة وصالحة وقابلة للكمال الأخلاقي والروحي. المؤمن بالله وبخليقته للإنسان يرفض بكل عناد عقيدة الصعود من أصل حيواني. المؤمن بالله يأخذ بعين الاعتبار حقيقة ذلك التعليم الإلهي المصدر، والذي ينبئنا عن سقوط الإنسان من المرتبة العالية التي كان قد خلق عليها. نعم، تاريخ الإنسان ليس بتاريخ صعود وارتقاء من أصل حيواني، بل إنه تاريخ سقوط الإنسان من مرتبة شريفة ووقوعه في حمأة الشر والرذيلة. وما حدث في فجر تاريخ الإنسانية لم يحدث بصورة فردية للإنسان الأول، بل حدث للبشرية بأسرها، حتى إن اختيار ذلك الإنسان المدعو بلغة الوحي باسم آدم، ذلك الاختيار كان اختيارا عن البشرية الموجودة في صلبه، ولذلك صار الميل نحو الشر جزءا من الطبيعة البشرية. وهذا الميل يدعى في لغة الوحي باسم الخطية أو الخطيئة نظرا لفشل الإنسان الدائم في عمل الصلاح والخير، وميل الإنسان هذا نحو الشر له أبعاد شخصية وفردية وأبعاد تشمل سائر نواحي الحياة في معناها الأوسع كالحياة العائلية والاجتماعية والدولية، وليس تاريخ البشرية المدون منه وغير المدون إلا مسرحا لسائر الحوادث التي جرت منذ القديم والتي كانت جميعها متأثرة بعامل أو بدافع الحياة المحزن ألا وهو الشر. ولكن ويجب علينا أن نلاحظ هذه الظاهرة الهامة، ولكن تطرق الوحي الإلهي للبحث في هذه الأمور المحزنة ليس بمجرد تعليل أو تشخيص، بل إنه المرحلة الأولى من مراحل الدواء والعلاج والشفاء والتحرير. فإن الله عز وجل إنما يخبرنا عن واقعنا المؤلم لا ليزيد من شقائنا، بل يخبرنا أيضا عن عمله الحاسم الذي جرى في وسط التاريخ وفي صوب الأرض المقدسة خارج أسوار مدينة القدس، عندما عمل السيد المسيح فداء جبارا من سطوة الخطية وطغيان الشر والشيطان. وهكذا إن رفضنا قبول الفلسفة المادية اللادينية، فإن ذلك لا يعود إلى ميل رجعي، بل إلى إيماننا الحي بالله الخالق والذي أصبح في المسيح يسوع محرر البشرية وفاديها.